أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة للأدلة على عدم جواز إجارة الأرض بحصة من الناتج، والأدلة على قسمين. تارة كانت الأدلة عبارة عن قواعد عامة من قبيل اتحاد العوض والمعوض وعدم صدق المعوض والمبادلة المالية، من قبيل أيضا لزوم الغرر اللي هو إذا أتم الوجود، ومن قبيل أنه يلزم الربا في البين، محاولة استشعار ذلك واستفادته من رواية يونس، مرسلة يونس بن عبد الرحمن عن غير واحد، عن الصادقين عليهم السلام. وأيضا أن أحد العوضين غير موجود في البين، اللي هو عبارة عن الأجر غير ثابتة وغير موجودة، وإنما تنوجد في المستقبل بهذه الأوجه التي تقدر، وأخرى بالنسبة للروايات الخاصة في البحر. لتلاوة عليكم جملة من تلك الروايات التي حاول كثير من الفقهاء أن يستفيدوا منها حرمة إجارة وعدم جواز وعدم صحة إجارة الأرض بحصة من الناتج في البحر. وهذه الروايات ما تم منها فقط وفقط حسنة الحسن بن علي الوشافي، لتقدمت في الباب الثاني عشر من أبواب بيع الثمار، الحديث الثالث أو الحديث الثاني كما تقدم معنا، واضح الحديث الثاني. الآن يقع الكلام أنه ما هي ثمرة الفرق فيما بين النمطين من الاستدلال، يعني سواء استدلينا بالروايات أو استدلينا بمقتضى القواعد العامة، يعني أنه اختل شرط من شرائط الإجارة في البين وأنه انثلم ركن من أركان صحة الإجارة، أو كان الاستدلال حينئذ بالروايات في البين، المطلب والنتيجة حينئذ سوف تكون واحدة، وبالتالي يعني هذا مضي عليه الوقت، الدنيا قايمة قاعده ونحن قاعدين مسعى عجبت للسد عليه، إلا أن الأمر ليس كذلك. ونكتة المطلب وهو أنه على ما سوف يأتي، وإذا تتذكروا أول ما قرينا هذه في مستهل هذا البحث وتعرضنا لهذه المسألة، أن القدر المتسالم والمتفق عليه فيما بين الفقهاء عدم جواز إجارة الأرض بحصة من الناتج في الحنطة والشعير، وأما لا إذا كان استأجرها للحنطة والشعير بحصة من الناتج غير الحنطة والشعير، مثلا في الغير مثل العدس مثل الحمص مثلا إلى آخره. هلا في كلام عندهم ب أنه بصير أنه حينئذ تصح الإجارة أو لا تصح في البيع، بس هذا حينئذ خارج عن مفاد ومنطوق تلك الروايات حينئذ في البيع. وهون ساعتها حينئذ تبرز نقطة الفرق، لو كان الدليل على بطلان وعدم صحة الإجارة وعدم جوازها الروايات، بدك تتصل على الروايات وأنه لا تجوز إجارة الأرض لزراعة الحنطة والشعير بحنطة أو شعير في البحر، وأما لو استأجرته لزراعة الحنطة والشعير بحصة الناتج غير الحنطة والشعير مثل العدس والقمح، الروايات حينئذ غير شاملة، وهذا بخلاف ما لو كان الدليل على المطلب هو القواعد العامة وأن عدم صحة الإجارة لانخرام ركن أركان صحة الإجارة. خل نفترض مسألة لنفترض وهو هذا أسد وأتم تلك الوجوه هو لزوم الغرر، إن من حيث أصل حصول الناتج وإن بالنسبة لمقدار وكم الناتج في البحر، هيدا حينئذ من الواضح أنه لا يفرق فيه، هيدا الغرارية الثابتة، سواء كانت إجارة الأرض لزراعة الحنطة والشعير بالحنطة والشعير، يعني بحصل الناتج هي الحنطة والشعير، أو لا إجارة الأرض لزراعة الحنطة والشعير بحصل الناتج غير الحنطة والشعير مثل العدس القمح وإلى آخره. ليه؟ لأن نقطة الغرارية لا يفرق فيها بين هذين النوعين، بصير حينئذ أن تحقق بالنسبة لتلك الناتج، يعني قد يكون الناتج حنطة، قد يكون الناتج قمح، قد يكون الناتج شعير، قد يكون الناتج مثلا عدس، وقد وهكذا إلى آخره. هذا اللي في الإنسان. وعلى كل هذه التقدير من الواضح أن لزوم الغرر متحقق. كما في الحنطة والشعير نقول أصل الناتج غير معلوم، أيضا في غير الحنطة والشعير، فيما لو جعلت الأجرة حصة من الناتج مثلا، أيضا في غير المعلوم من الحنطة والشعير غير معلوم أصل حصوله وغير معلوم كمه ومقداره، أيضا يمكن أن يتم ذلك. فالغرارية حينئذ تام. كما أنه لو كان الدليل حينئذ على عدم الصحة من القواعد العامة، حينئذ خلنا نفترض ما تقدم من عدم وجود أحد العوضين في البعير وبالتالي بطلان الإجارة لعدم وجود أحد العوضين، أو لا لزوم اتحاد العوض والمعوض في البعير، اتحاد العوض والمعوض صح، بدنا نقتصر حينئذ على حصة من الناتج من سنخ ومن جنس اللي كان مزروعا، وهكذا قلنا بأنه يلزم مثلا الربا والشو بالأخير واضح. أما في مثل هذه الوجوه الأخرى من قبيل أن أحد العوضين غير موجود حين العقد في البين، هذا لا يفرق فيه بين أن يكون الإجارة على حصة من الناتج هي من سنخ المزروع في البين أو حصة من الناتج من غير سنخ المزروع، وهذا بخلاف الروايات. بدك تتصل أن الروايات حينئذ نقطة الإخراج نقطة تعبدية في البين، فبالتالي حينئذ يقتصر فيها على قدرها حينئذ اللي قامت عليه تلك الربات، والمقدار الذي قامت عليه اللي هو إجارتها لزراعة الحنطة مثلا والشعير بحصة من الناتج اللي هي الحنطة والشعير في البحر. هلأ في عندنا مطلب آخر، اتضح أن هذه الروايات ليست حينئذ بتمامها غير تامة الدلالة أو غير تامة السنة، بل كما ظهر أن بعض تلك الروايات تامة الدلالة وتامة السند اللي هي حسنة علي بن الحسن بن علي بن الوش، بناء على ما تقدم أن اشترى بمعنى حينئذ تملك منفعة تلك الأرض بالقرائن اللي ذكرناها وتعرضنا بالنسبة لهذه الرواية في الباب الثاني عشر أبواب بيع الثمار فيها. فحينئذ ما بأيدينا من روايتين ليست حينئذ بينما هو تام السند غير ظاهر الدلالة بل يحمل على الكراهة كما فعل السيد الخوئي، أو لا ما كان حينئذ تام الدلالة في البين سنده غير تام بالإشكالات اللي وردت في بعض الذين ذكروا مثل مثلا صالح بن السندي مثلا سيد الفرض، الذي وإن ورد في كامل الزيارات بس اللي ورد هو صالح بن السند اللي هو الموصوف بالجمال، وأما اللي مذكور في الروايات التي بأيدينا صالح بن السند المجرد حينئذ عن وصف الجمال في البيت، واللي حاول من خلالها سيد يقول أنه بشخصين مختلفين مو أنه شخص واحد. على كل حال هذا تقدم بالروايات بما لا مزيد عليه فلا نعيد، وإنما المطلق في المقام إنه إذا بدنا نأخذ بحرفية هذه الروايات في البين، هذه الروايات إنما تنهى عن إجارة الأرض بالطعام مطلقاً. سلمنا هي الطعام المراد به الحنطة والشعير واضح، ولكن المراد به الحنطة مطلقاً. يعني شو مطلقاً؟ يعني سواء كانت الحنطة موجودة بالفعل بنحو الكل في المعين أو الشخصي أو بنحو الكل في الذمة اللي بتطبق على هذا الخارج، أو كانت الحنطة تنوجد في المستقبل بحصة من هذا الناتج أو بحصة من ناتج آخر، وبالتعبير اللي يمكن أن يعبر عنه إما من هذه الأرض بحصة من الناتج من هذه الأرض أو بحصة من ناتج من أرض أخرى مش هي اللي تمت الإجارة حينئذ عليها. فينبغي حينئذ القول ببطلان حينئذ الإجارة مطلقة، مش بس بطلان الإجارة فقط وفقط في صورة ما لو كانت إجارة الأرض بحصة من الناتج، بل بطلان وعدم جواز وعدم صحة الإجارة بالطعام سواء كان بحصة من الناتج من نفس الأرض أو من ناتج أرض أخرى ما تمش الإجارة للزراعة، أو لا كان حينئذ الطعام كان موجودا ومحفوظا في البحر. وهذه تلك الرواية. السيد الخوي رحمة الله عليه هذا هو في راحة من أمره وفي سعة من أمره. ليه؟ لأن السيد الخوي هذه الرواية مثلا هذه الرواية بخصوص اللي هي صحيحة الحلبة بيحملها على الكراهة، ما بيحملها حينئذ على الحرمة في البيع أو الإرشاد، مثلا الإرشاد إلى كراهية مثلا أن يؤاجر مثلا بالطعام، خصوصا الطعام إذا فسرناه بالحنطة والشعير بالنكات اللي مذكور في مجال آخر بالنسبة لحقيقة الطعام، فيحمل حينئذ الناهي هنا على الكراهة ولا يحمل حينئذ على الحرمة، وبالتالي السلخوء يكون صالحا مع نفسه. يعني شو؟ يعني أنه إذا جئت لإجارة الأرض بطعام مسمى ومعلوم معين، معلوم الكم والمقدار ومعلوم أصل حصوله في البين أنه مقطوع لوجوده سواء نحو الكل في المعين أو الكل في الذم أو لا حتى بنحو الوجود الخارج، قال له هذا الكر مثلا من الحنطة مثلا آجرتك هذه الدار بهذا الكر من أو استأجرتك هذه عفوا الأرض لزراعتها بالحنطة بهذا الكر من الحنطة في شخص أو لا الكل في المعين بكر بمن من هذه الصبرة مثلا الفرض أو لا بنحو الكل في الذمة ولكن المشار إليه بقيد أن يكون مخرج من هذا هذه الأكرار من الحنطة الموجودة لديه. ليش؟ لأن القاعدة في مثل ذلك قطعا وجزما أنه تجوز الإجارة وليست حينئذ الإجارة باطلة في البحث. فكيف حينئذ تلك الروايات نطقت بعدم صحة الإجارة وعدم جواز الإجارة في البحر؟ لو حملنا النهي على النهي التحريمي العام من الحرمة الوضعية اللي هو عدم الصحة والحرمة التكليفية في البحر، لكن إذا تأولنا وقلنا أنه لا هذه الحرمة في البحر ظاهرة في الحرمة يعني في الكراهة أو الإرشاد إلى كراهية حينئذ ذلك، فهذا حينئذ لا بأس به في البحر. ليش؟ لأنه لا شك ولا إشكال بين الفقهاء بجواز إجارة الأرض لزراعة الحنطة أو لأي شيء في البين أن تؤجرها بطعام مسمى مشخص ومحدد ومعلوم في البين. حتى الروايات التي تقدمت معنا أن التمييز بين الطعام والدراهم والدنانير أن الطعام مضمون وذاك غير مضمون، احنا قلنا في مصر أن المضمونية وعدم المضمونية مش النظر فيها إلى أن السعر بيتفاوت أنه قيمتها مش محفوظة الطعام بخلاف الدرهم والدينار في البين، لا الدرهم والدينار كما في بعض الروايات مصمت أنه مقطوع حينئذ به في البين ومسمى ومعين، أما بالنسبة للطعام لا يكون أصل وجوده حينئذ مقطوعا به. حتى تلك الروايات النظر فيها إلى حصة من الناتج، وأما بالنسبة لما يكون موجودا من الطعام ما أحد من الفقهاء ولا الروايات أيضا نطقت بأنه لا تجوز إجارة حينئذ الأرض بطعام معين مشخص ومحدد حينئذ في البحر. فكيف حينئذ يحكم هنا بالحرمة وبعدم الجواز؟ قطعا هون في خلل. هذا الإشكال الذي حينئذ يستشكل به. وإن شئتم قلتم الطعام لما أطلق لا يرد به خصوص الحصة من الناتج، بل يشمل حتى الطعام الموجود والناجز الحاضر حينئذ فيما بين يديه. ليش حينئذ هنا يحكم بعدم صحة وعدم جواز حينئذ إجارة الأرض بهذا الطعام والحال أنه إذا أمر متفق عليه متسالم عليه فقهيا وما أحد نطق بخلاف؟ لو قلنا بالكراهة كما قال السيد الخوئي نحن حينئذ في مأن من المطلق، أما إذا قلنا بالحرمة المظاهر هذه الأدلة هي الحرمة هم حينئذ سوف تقع المشكلة فيها. وهذا اللي يمكن حمل السيد الخوئي حمله على الالتزام حينئذ بالكراهة في مثل ذلك وعدم حمله على الحرمة، ساعته متصالح مع نفسه. ليش؟ لأنه لا شك ولا إشكال أنه يكون مكروه لنقطة أخرى. وأما نفس المعاملة حينئذ جائزة وليست باطلة في البين. تمام أركان الإجارة من وجود العوضين وأنه مبادلة مالية بين مالين مختلفين في اتحاد للعوض والمعوض ومدرشو إلى خيره، وأنه لا يلزم الغرر، وأنه 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 كل ذلك حينئذ حاصل في البين. ليش بدنا نحكم حينئذ بالحرمة؟ واضح هذا الإشكال الذي يمكن حينئذ أن يستشكل به في البين. وهذا الإشكال كما هو واضح، المشكلة الرئيسية والأساسية فيه هو بالنسبة لصحيحة أبي المغر أحمد بن المثنى، لأنه شو قال له؟ ويؤاجر الأرض الطعام، فأما ما يصيبني فقد تنزهت، فكيف أصنع بنصيب اليتيم؟ فقال أما إجارة الأرض الطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه. سيد الخوئي حملها على التنزه، وبالتالي لا تأخذ نصيب اليتيم، لأنه أساسا المتاجرة بالطعام مكروه. واضح. هن بدهم يحملوها على شو؟ على الحرمة في قلبه. طيب بإطلاقها واضح. أما إجارة الأرض بالطعام، بالطعام لح يحصل في المستقبل من الأرض، أو لح يحصل في المستقبل من أرض أخرى ما تمتش الإجارة عليه، أو لا الطعام الموجود حينئذ بالفعل، ليش لا تجوز إجارة الأرض بالطعام في قلبه؟ واضح. هذا اللي يمكن أن يدعى في المقام. هذا الكلام جوابه يمكن نحن ذكرنا في محله قرين موجود في نفس الرواية، وذكرنا حينئذ جواب آخر. ما هو موجود في نفس الرواية؟ نحن حملنا المؤاجرة في كلا الموردين على المزارعة في البيت. واضح. ليش حملناها على المزارعة؟ لأنه فيما بعد يقول إلا أن تؤاجره بالربع والثلث والنصف. واضح. المؤاجرة بالربع أو الثلث والنصف اللي هو من الحاصل ومن الناتج، إذا شو المنظور المقصود فيه؟ قطعا وجزما المزارع. وإذا تقدم معنا فيما سبق اطلقت لفظة الإجارة وأريد بها المزارع، اطلق لفظ التقبل قبالة الأرض ويراد بها المزارع، كما أنه قد يطلق ويراد بها حينئذ الإجارة في البعيد. إذا ليس حينئذ بعزيز في روايات المزارع كثير من تلك الروايات اطلق على المزارعة حينئذ الإجارة. فإذا بالرواية الثانية بالشق الثاني وهي تؤاجرها بالربع والثلث والنصف يراد بالمؤاجرة المزارعة في البين، وفي وحدة سياق حينئذ في هذه الرواية، فجزما بالنسبة للإجارة الأولى أريد بها حينئذ شو؟ الطعام. طيب إذا أريد عفوا بالنسبة للإجارة الأولى أريد بها المزارعة أيضا في البين. طيب إذا أريد بالإجارة الأولى المزارعة، شو صار في فرق بين المزارعة الأولى والمزارعة الثانية؟ المزارعة الثانية هي بالربع والثلث والنصف، أما المزارعة الأولى بطعام، يعني بطعام شوي مسمى في البن، اللي هو بده يكون أيضا مثل المزارعة، يعني بشو من الناتج في البن. يعني أصلا ما عادت الرواية إلى ربط بمسألة الإجارة، هيدا من جهة. من جهة أخرى أنه لا تصح إجارة أو زراعة الأرض بطعام مسمى لنقطة، لو افترضنا المسمى كان 100 كر من الحنطة. واضح. وهذه الأرض ما أنتجت إلا 100 كر من الحنطة أو دون 100 كر من الحنطة، لح يخدم مثلا صاحب الأرض والعامل المزارع في البيت، لح يطلع مثلا خالي اليدين وصفراء مثلا اليدين في البيت. وهذا حديث غير صحيح. ليش؟ لأن كل روايات المزارعة نطقت بأن الحاصل قل أو كثر في البيت بده يقتسم بينهما حسب ما يتشارط، ولو بنحو مثلا الشركة في الناتج وفي المحصول في البيت. فحينئذ عدم جواز مزارعة الأرض بطعام مسمى وبحصة من الناتج مسمات في البيت النقطة فيها هذا، بخلاف ما لو أجرت تلك الأرض بالربع والثلث والنصف، قد ما تفترض الناتج قل أو كثرة، الربع أو الثلث أو النصف لصاحب الأرض، والبقية لح تكون لمن؟ للعامل المزارع في البين، وسوف لا يخلص مثلا خالي اليدين. هذه حينئذ النقطة. يا خي لو سلمنا حينئذ بذلك، وافترضنا أن إجارة الأرض بالطعام النظر فيها إلى الإجارة مش النظر فيها إلى المزارع، ورفعنا يدنا عن وحدة السياق في البين، الإجارة الثانية أريد بها المزارع، والإجارة الأولى أريد بها حينئذ الإجارة الاصطلاحية في البين، وبالطعام في المقام بقرينة بالربع والثلث والنصف، يعني الطعام مسمى مش افترضنا حينئذ ذلك، والطعام المسمى أعم من أن يكون بحصة من الناتج أو طعام ناجز وموجود بين يديه، أو طعام مسمى في أرض أخرى ما تمتش الإجارة حينئذ عليها لغرض الزراعة فيها. لو سلمنا حينئذ بذلك في عنا الروايات الأخرى التي بأيدينا من قبيل رواية أبي بردة، ومن قبيل أيضا رواية الفضيل بن يسار، ومن قبيل حسنة الحسن بن علي الوش. ليش؟ لأنه في رواية أبي بردة ليمكن حينئذ نعول عليها لو بنينا حينئذ على ما نروى عنه أحد الأجلة بسند معتبر صحيح، لأنه الرواية عن صفوان عن أبي بردة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إجارة الأرض المحدودة بالدراهم المعلومة، قال: لا بأس. قال: وسألت عن إجارتها بالطعام. بالطعام، وبقرينة الجواب كلمة الطعام التي وردت في سؤال السائل يفهم منها معنى مطلق، سواء كان بطعام ناجز أو بطعام مثلا من الناتج أو بطعام من أرض أخرى في البين. قال له الإمام، فقال عليه السلام: إن كان من طعامها فلا خير فيه. واضح، يعني بالمفهوم أنه إن كان من غير طعامها أعم من أن يكون من طعام ناتج أرض أخرى أو لا طعام ناجز حينئذ بين يديه فيكون فيه الخير فيه. هذا على غير ما فهمه السيد الأستاذ بالنسبة لي: إن كان من طعامها فلا خير فيه. ليش؟ لأنه شو فهم منه؟ إن كان من طعامها فلا خير فيه، شو المفهوم؟ أنه إن لم يكن هنالك طعام في البين، يعني جعل المفهوم يعني أشبه بالسلب التحصيلي في البين وليس بنحو السالبة الناقصة، وإذا نقشنا فيه في مصر. الرواية الأخرى أيضا اللي هي رواية صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن موسى بن باكر عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن إجارة الأرض بالطعام، قال: إن كان من طعامها فلا خير فيه في البين. هذه حينئذ الرواية، مضافا له حينئذ الرواية الثالثة اللي هي هذه تامة السند، ودلالتها أيضا مبنية فقط وفقط على أن نستفيد من كلمة اشترى هو ملكية منفعة الأرض وليست ملكية حينئذ عين الأرض، اللي ورد فيه عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة، جربان اللي هو جمع جريب في البين معلوم، بمئة كر، يعني 100 كر من الطعام في البين أو الحنطة، على أن يعطيه من الأرض، على أن يعطيه من الأرض. فقال: حرام بصريح العبارة. فقلت: جعلت فداك فإني أشتري منه الأرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها، من غير شو ناتج الأرض، إما من ناتج أرض أخرى أو لا حنطة معلومة ناجزة وموجودة حينئذ في البيت. قال عليه السلام: لا بأس بذلك. والرواية التامة حينئذ السلام. فحينئذ هذا الإطلاق في رواية أبي المغرة في موفقة أبي المغرة في البيت لشامل الطعام مطلقا، سواء كان من ناتج الأرض أو من أرض أخرى أو كان ناجزا وموجودا حينئذ في الخارج، والذي على أساسه حينئذ يحاول المصير إلى أن النهي هنا نهي تنزيهي وليس نهيا تحريميا، لا يرجع لمحصل. ليش؟ لأنه شو مفاده؟ أما إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه، وبإطلاقه شامل الطعام الناجز، فقطع بده يحمل على كراهة الاتجار بالطعام، مش بده يحمل حينئذ على النهي التحريمي وعلى حينئذ عدم جواز حينئذ إجارة الأرض بالطعام. ليش؟ لأنه قطعا وجزما يجوز إجارة الأرض بطعام موجود وطعام حينئذ حاصل في البين بلا أي إشكال، فلذا أمر حمل على الكراهة. لا، نحن في راحة من هذا الأمر. إن لم تسلم حينئذ بهذه الرواية لا أقل بالنسبة لإطلاق لتلك الروايات التي إن كان من طعامها فلا خير فيه، فإن لم يكن من طعامها سواء من طعام أرض أخرى أو طعام ناجس في البين يكون فيه كل الخير حينئذ، وبالتالي تكون الإجارة صحيحة وتكون هذه مقيدة لإطلاق الطعام الذي ورد في تلك الرواية والتي على أساسها حاولت أيها السيد الخوئي أن تحمل تلك الرواية، يعني بقرينة الإطلاق في الطعام الشامل للطعام الموجود والمعلوم في البيت بده يحملها على الكراهة. لا، ليس الأمر كذلك، بل هذه الرواية مقيدة من رأس بخصوص الطعام اللي هو حصة من الناتج بقرينة هذه الروايات اللي هي رواية الفضيل بن يسار ورواية أبي بردة، اللي يمكن أنكم تأخذوا بسندها بناء، ومضافا لها هؤلاء الاثنين نحن ما سلمنا فيهم كما قلت لكم، إنما الصحيح فيما بين تلك الروايات وهي موثقة الحسن بن علي الوش، هذه اللي هي التامة في البيت. قال له فقال حرام بمائة كر على أن يعطيه من الأرض، فقال حرام. فقلت جعلت في ذلك أني أشتري منه الأرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها، قال لا بأس بذلك. واضح كل أركان الإجارة تكون حينئذ تامة فيها، ما فيه لا لزوم الغرر، ولا فيها حينئذ لزوم اتحاد العوض والمعوض، ولا فيها لزوم الربا، ولا فيها أن أحد العوضين غير موجود في البين، وما فيها حينئذ كل هذه النكات التي تقدمت معنا، وبالتالي تكون جائزة بلا أي إشكال. هذا حاصل ما تقتضيه حينئذ التوفيق فيما بين هذه الروايات. فبالنسبة لموثقة موثقة أبي المغرة في البين، هذه الموثقة إن لم تكن القرينة من داخلها، واضح. وقلنا بأن الإجارة تحمل على الإجارة الاصطلاحية، والطعام بدك تبقي على إطلاقه، فهي مقيدة حينئذ بسائر الروايات التي نفت الخير فيما لو كانت الإجارة بحصة من الناتج، وبالمفهوم أنه فيها الخير، كل الخير فيما لو لم يكن بحصة من الناتج، سواء من ناتج أرض أخرى ما تمتش الإجارة عليها، أو لا كان الطعام حينئذ ناجزا موجودا بين يديه. هذا حاصل ما نريد أن نقول. وسعت نحافظ على إطلاق على ظهور الروايات مثلا أنه على لا بأن تحمل على الحرمة، مش أن نتصرف فيها على الكراهة في الحين. هذا حاصل ما يرتبط بهذا الجانب. هلأ بدنا نكفي بالمطلب. ليش؟ لأنه تارة أنت بتزرع حنطة وبدك حصة من الناتج اللي هو من الحنطة، مرة لا حنطة بدك حصة من مثلا بدك من الناتج حصة مثلا، فلنفترض هذه الحصة من غير الطعام، من غير المزروع في البيت، مثل مثلا تزرع حنطة أو شعير وبدك شو مثلا، خلنفترض عدس أو حمص أو شيء من هذا القبيل، هل حينئذ لا تجوز هذه الإجارة بحصة من الناتج مطلقا وفي كل هذه الصور، أو لا في بعض؟ وهذا كله إذا كان حصة من الناتج الشخصي في البيت أو بنحو الكل في المعين. أما إذا كان بنحو الكل في الذمة، مثلا بمئة كر من الحنطة في ذمة الأجير في البيت اللي بده يستفيد من المستأجر لتلك الأرض لينتفع بها في البيت، ولكن على أن يسدد له المئة كر من الناتج، كان هنالك شرط بتسديده من الناتج. هذه جملة صور وفروض سوف يأتي التعرض لها في ضمن هذه المسألة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.